بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نواصل تدبرنا لأمثال كتاب ربنا جل وعلا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد مر معنا في الحلقة الماضية مثل يكشف لنا عن حقيقة الدنيا وزوالها وفنائها، كما قال ربنا جل وعلا: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هكذا تزول الدنيا، وكذلك كل عمل يتصل بالدنيا تعمله فقط لأجل الدنيا هكذا يزول. فالعمل الذي يبقى هو العمل الذي يؤسس على الإخلاص لله، يؤسس على تقوى الله. ولذلك الإخوة، معنا مثل، بل في الحقيقة أمثال في هذه الحلقة تبين لنا كيف نجعل أعمالنا وكيف نؤسس أعمالنا. تجعلنا هذه الأمثال نؤسس أعمالنا على تقوى من الله، على أساس راسخ وقاعدة متينة. فلنستمع إلى هذه الأمثال. هذه الأمثال تجعل أعمالنا تدوم عند الله تعالى، لأن العمل إذا أسس على أساس متين صحيح دام واتصل بالآخرة ووجدت ثمرته يوم القيامة. نستمع لهذه الآية. يقول الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. تأملوا أيها الإخوة في هذه الآية. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار كما تعرفون، هذا المسجد الذي بناه المنافقون للكيد بالإسلام. يقول الله تعالى في شأن هذا المسجد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليضاروا المؤمنين وكفرا تقوية للكفر، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يفرقون جماعة المسلمين، لما يأتي المسلم يصلي عندهم هكذا يلبسون عليه ويبثون الشبه في قلبه فيفرقون جماعة المسلمين. قال: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا، إعدادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مثل أبي عمرو الفاسق الراهب، هذا اليهودي المنافق الذي اتفق مع المشركين ليكيد بالمسلمين في غزوة الخندق، فلم ينجح في ذلك فذهب إلى هرقل ملك الروم واستعان به على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى أتباعه المنافقين في المدينة أن يبنوا مسجدا ليكون معقلا له، ليكون هذا المسجد نقطة انطلاقهم. فطبعا لما بنوا المسجد ذهب المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال صلي في هذا المسجد حتى يصبغ بصبغة شرعية، ويعني يأتي المسلمون ويصلون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله تعالى وقال له: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم مثل مسجد قباء والمسجد النبوي أحق أن تقوم فيه. ثم وازن الله تعالى بين المسجدين، مسجد الإيمان المسجد النبوي ومسجد قباء، وبين هذا المسجد مسجد الضرار. قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ وهذا هو المثل الذي معنا اليوم. تأملوا، تأملوا في هذا المثل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ سبحان الله، كلمات ثلاث تدل على السقوط والانهيار في ذاتها. أسس بنيانه على شفا، الشفا هو الطرف، على شفا جرف، والجرف جرف الوادي، يعني جانب الوادي الذي ينحفر بالماء ويجرفه السيل. وهذا الجرف إذا جرفه السيل وحفره الماء يبقى هكذا رقيقا معلقا لا أصل له ولا أساس له، فكيف إذا كان في ذاته متشقق متصدع كما قال الله تعالى هار، يعني قد قارب الانهيار والسقوط. تخيل رجل بنى بيتا في هذا المكان على طرف جرف هار، على شفا جرف هار، هكذا يعني يبني البيت على طرف، ثم هذا الطرف هو في جرف ليس له أساس، وهو هذا الجرف متصدع، فماذا يحدث لهذا البيت؟ ينهار. قال فانهار به، انهار هذا الجرف بهذا البناء، فيسقط في الماء ويذهب ويزول. كذلك هذا المسجد مسجد الضرار، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه، فذهب الصحابة وهدموا هذا المسجد مسجد الضرار، فانهار به في نار جهنم. وسبحان الله، هذا وقع حقيقة، كما قال جابر رضي الله عنه قال رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار لما انهار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما قواعده في نار جهنم. فهكذا انهار مسجد الضرار في نار جهنم في الأرض السفلى، فهكذا انهدم هذا المسجد لأنه أسس على الباطل. نستفيد الإخوة من هذا المثل طمأنينة المسلم بالحق، وأن الحق يدوم، الحق الإخوة يثبت ويدوم، وأما الباطل هو الذي ينهار، الباطل ينهار مهما تعاظم الباطل، مهما انتفخ وانتفش، فالباطل مآله إلى سقوط وانهيار. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يدعو إلى الله تعالى كانت الأصنام تحيط بالكعبة، وكم تفعل من الشركيات والمنكرات والقبائح عند الكعبة، سنون مرت على هذا. في النهاية في فتح مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وكسر الأصنام وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا انهدم مسجد الضرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ستنهدم مساجد الضرار في زماننا وفي كل زمان بإذن الله تعالى. هل هناك مساجد ضرار في زماننا؟ نعم، مسجد الضرار الإخوة هو رمز لأي مؤسسة وأي حركة تنشر الفساد والرذيلة وتضر بالمسلمين وتحارب الإسلام. في الحقيقة حتى ما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من مساجد، وللأسف بنيت على قبور وأضرحة، يأتي بعض الناس إليها يقولون يا ولي فلان قربنا إلى الله، إذا أرادوا حاجة إذا أرادوا شفاء سألوا هذا الولي من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه المساجد قد تؤدي إلى إفساد عقيدة هذا المسلم وإفساد توحيده، فهذه مساجد ضرار. وهكذا في الحقيقة هذا الباطل سيزول بلا شك، لا شك أنه سيزول، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. مهما طال زمانه فله يوم، له يوم يسقط فيه وينجرف فيه، لأنه بني على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. النهاية للإسلام والعاقبة للمتقين. والإخوة مهما تعاظم الباطل واشتد مكره وطغيانه فلا بد أن يسقط على رؤوس أصحابه. ولذلك لنستمع إلى هذا المثل في سقوط الباطل على رؤوس أصحابه كما في سورة النحل. يقول الله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تخيل إنسان بنى بناء عظيما عاليا ثم هدمت قواعده، ماذا يحدث لهذا البناء؟ ينهار ويسقط على رأس صاحبه. هكذا الباطل، يشبه الله تعالى هنا بالبنيان لأنهم يحكمونه، لكن الله تعالى يأتي من قواعده فيزيله فيسقط على رؤوس أصحابه. لذلك تأملوا في يهود بني النضير لما يعني تحصنوا بحصونهم، حتى قال الله تعالى في المسلمين: ما ظننتم أن يخرجوا، لشدة حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله لقوتها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، رعب هيمن على القلوب فاستسلموا. قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا الباطل مآله إلى السقوط والفناء. وكذلك الإخوة، المسلم يستفيد من هذا المثل في أي عمل يعمله. لا تؤسس عملك على شفا جرف انهار فينهار هذا العمل. لذلك الإخوة، المسلم يؤسس حياته على عقيدة راسخة، إيمان عظيم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته، إيمان بعظمة شرع الله فيستسلم لشرع الله، إيمان بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم لقضاء الله، فيثبت أمام الفتن، يثبت في هذه الحياة لا يتزعزع. ولذلك الله تعالى قال، وهذا مثل في الحقيقة من أمثال القرآن، قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. تخيل هكذا إنسان يعبد الله تعالى لكن على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، سقط، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يأتي المدينة فإذا ولدت امرأته وتكاثرت خيله قال: هذا دين صالح، وإذا لم تلد امرأته ولم تتكاثر خيره قال: هذا دين سوء. هكذا للأسف بعض الناس الآن إذا ضيق عليه، إذا استقام في طاعة الله، إذا ضيق عليه بعد ذلك، أو المرأة لبست النقاب والحجاب فضيق عليها، قد بعض الناس هكذا يترك الدين ويتشاءم بالدين. لا، هذا اختبار وابتلاء من الله تعالى، هل تثبت، هل تصدق. ولذلك أيها الإخوة، في الحقيقة هذا المثل ينفعنا في كل عمل. الصلاة التي تصليها، هل تؤسسها على تقوى من الله ورضوان، على إخلاص؟ إذا أسستها على الرياء حتى يقال فلان يصلي، فلان يقرأ القرآن، فلان كذا، هذا العمل ينهار لأنك أسسته على جرف انهار فينهار بك في الحقيقة. صيامك الذي تصومه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هكذا نيتك تحتسب الأجر عند الله، تؤمن بالله، تصوم محبة لله فتترك المعاصي والمحرمات. ما الفائدة تترك المباحات في نهار رمضان ثم تعود بعد النهار إلى المحرمات، وكذلك بعد رمضان ترجع إلى ما كنت عليه؟ أنت إذا ما أسست صيامك على نية عظيمة وتقوى من الله. كثير من الناس الآن يصوم عادة ولذلك يرجع إلى ما كان عليه بعد رمضان، ويرجع إلى ما كان عليه في يعني الليل بعد أن يتم صيامه، يرجع إلى المعاصي والمحرمات. إذن هذا ما أسس صيامه على تقوى من الله ورضوان. حتى تعاملاتك مع الناس ينبغي أن تؤسسها على تقوى من الله ورضوان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حياتك الزوجية إذا أسستها على التعاون على البر والتقوى وعلى التعاون على طاعة الله تدوم. أما أن تؤسس الحياة الزوجية على شهوات فانية وغرام فتنتهي. وكذلك تعاملاتك مع الناس لا تؤسسها على مصالح دنيوية ولأجل الجاه والسمعة والمال، لا. لذلك تسمع بعض الناس يعني يقاطع أباه، يقاطع أخاه، يقاطع أرحامه. لماذا؟ إن ما أسس علاقته معهم على تقوى من الله، ما يستشعر أنه يطيع الله تعالى لما يصل رحمه، لما يؤدي حق زوجته ويطيع الله تعالى في الحقيقة. هكذا تكون نيتك، تؤسس معاملاتك وتحركاتك كلها على طاعة الله تعالى. بل الإخوة الأمر أعظم من هذا، حتى طعامك وشرابك وأكلك ونومك هذا إذا أسسته على نية صالحة تنوي التقوي على طاعة الله يبقى عند الله، لكن إذا هكذا فعلت هذه الأعمال عن غفلة فقط لتتلذذ تنهار هذه الأعمال، لا تبقى، لا تحصل على حسنات. تخيل أنت تخرج إلى دوامك إلى عملك ساعات طويلة، إذا ما نويت شيئا هكذا فقط لجمع المال للتمتع بالدنيا تنهار هذه الساعات، ما تجدها يوم القيامة، بخلاف الذي ينوي بعمله مثلا أن يكف نفسه عن الناس، أن يستر على أهله، أن يتصدق بشيء من المال، ينصب به دين الله تعالى، كل هذه الساعات تبقى عند الله تعالى. هذا أساس متين، نؤسس أعمالنا على تقوى الله وعلى رضوان من الله وعلى الإخلاص لله تعالى. ونختم بالأساس الثاني والإخوة، ألا وهو اتباع السنة، هذا أساس متين في الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عبادتك إذا ما تأسست على السنة ما يكون لها وزن عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك السلف كانوا يعظمون اتباع السنة. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة عند المواضع الأربعة كما تعرفونها، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع عند القيام من التشهد الأول، يرميه بالحجارة إذا كان لا يرفع يديه، يعني لا يتبع السنة. لا نقول نفعل هذا، لكن هكذا كان لحرصهم، من حرصهم على اتباع السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملوا العمل لو أسس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر أن حركاتك في الدنيا تأكل كما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، تنام مثل ما ينام النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أخلاقك مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون أعمالك كلها موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى هديك وسمتك وشكلك مثل شكل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون في الحقيقة يعني هذا من أعظم ما يغرس المحبة في قلبك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عملك في غاية الروعة والجمال وله قيمة عظيمة عند الله تعالى. تكون تبني عملك على الإخلاص لله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى أعمالك وتتضاعف وتعظم عند الله تعالى. فهذا مثل عظيم، نبني أعمالنا على أساس متين من الإخلاص والسنة، لا نبنيها على شفا جرف انهار فتنهار هذه الأعمال ولا نجد شيئا عند الله. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.